الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ جزءا ثانيا من سورة سبأ لعل الله عز وجل أن يفقهنا فيها. وكنا قرأنا فيما مضى قصة من أنعم الله عليهم فشكروها فزادهم الله منها في الدنيا مع الثواب الجزيل لهم في الآخرة. عرض الله بعد ذلك لقصة من أنعم الله عليهم لكنهم كفروا نعم الله، فنزلت بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من شديد العقوبة في الآخرة. فلعلنا أن نشرف بقراءة آيات من سورة سبأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
يذكر الله عز وجل في هذه الآيات شأن قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن في اليمن يقال لهم سبأ. هذه القبيلة جعل الله لهم في مساكنهم آية، أي علامة واضحة ودلالة على قدرة رب العزة والجلال. ومن هذه العلامة ما اشتملت عليهم ديارهم من الجنتين العظيمتين، وساتين كبيرة في جهتين من جهات هذه المدينة والقبيلة، بساتين عن جهة اليمين وبساتين أخرى عن جهة الشمال. وقد كان النداء الرباني لهم بأن يأكلوا مما أعطاهم الله عز وجل، بحيث يذكرون أن هذه النعم من عند الله عز وجل فيشكرونه عليها ويصرفونها في مراضيه، كيف لا وقد جعل الله تلك البلدة بلدة طيبة كريمة فيها تربة حسنة وأنبتت النباتات والأشجار المثمرة. والله جل وعلا يتجاوز عما يكون عنهم من السيئات والذنوب، فهو رب غفور. فما كان منهم إلا أن أعرضوا عن شكر نعم الله، فلم يستجيبوا لدعوات الله ولم يصرفوا نعم الله في مراضيه، بل كذبوا الرسل ولم يقوموا بطاعة رب العزة والجلال. فأرسل الله عز وجل عليهم السيل، سيل العرم. كان هناك سد يقال له سد مأرب، وكان يمسك المياه ليتمكنوا من سقي زروعهم من الماء الذي يحبسه هذا السد. فلما أعرضوا أرسل الله عز وجل عليهم الفأر فأفسد هذا السد العظيم. فانظروا كيف كانت العقوبة الكبيرة بإتلاف ما في بلدانهم لما عصوا الله عز وجل بالأسباب القليلة. فأرسل الله عليهم سيل العرم، أي السيل الكبير الجارف الشديد الذي خرب سدهم وأغرق بساتينهم فتلفت تلك الثمار العظيمة وتلك الأشجار الحسنة الممتعة، وأبدلهم الله بدلها جنتين، أي موطنين فيه أشجار كثيرة لا يستطيعون أن يروا أطرافها بسبب كثرة أشجارها، لكنها أشجار غير مفيدة، فمنها ذواتي أكل خمط، أي فيها ثمار صغيرة مرة لا يستطيع أحد أن يأكلها، يقال لها الخمط. فهو كذلك أثل، والأثل شجر عظام لكنه لا يثمر ثمرة يأكلها الناس، وشيء من سدر قليل، أي شيء، أي شجرات قليلة من شجر النبق الذي فيه الشوك العظيم، وفيه نبق لا يستطيعون أن يأخذوه إلا بعد جهد وكلفة. ذلك أي تبديل ديارهم من الجنان المثمرة ومن البلدة الطيبة إلى هذه الحال، حصل جزاء من عند الله بسبب كفرهم وإعراضهم عن نعم الله. فلما لم يشكروا نعم الله أنزل بهم هذه العقوبة. والله تعالى إنما يجازي بمثل هذا الجزاء من كان كافرا جاحدا لنعم الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل، من شكر لله شكره الله ووالى عليه النعم، ومن جحد نعم الله وكفرها أنزل به العقوبات. وانظر إلى شيء من أحوالهم لتتعجب من طريقتهم. كانوا ينتقلون من اليمن إلى الشام لمنافعهم وتجاراتهم، وكان في الطريق بينهم وبين الشام قرى كثيرة، كلما انتقلوا من قرية وجدوا قرية أخرى، وذلك من أجل أن يكون هذا عونا لهم على أسفارهم، وليكون ذلك من أسباب طمأنينتهم وأمنهم، ومن أسباب راحتهم في أسفارهم، كلما تعبوا وجدوا مدينة يرتاحون فيها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي باركنا فيها قرى الشام، فإن الله عز وجل قد بارك ما حولها كما جاء في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إيش باركنا ما حوله. وهنا قال باركنا فيها، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، أي مدنا متتابعة، كلما تركوا مدينة وصلوا لمدينة أخرى، مدنا متصلة يرى بعضها من بعض. وجعلنا وقدرنا فيها السير، أي جعلنا السير في هذه الطريق إلى الشام مقدرا، يعلم ما بين منزلة والمنزلة الأخرى، بحيث لا ينالهم مشقة في أسفارهم ولا تعب فيها. قال الله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي أن الله قد جعل هذه القرى الظاهرة من أجل أن يتمكن الناس من السير فيما بينها في أي وقت من ليل أو نهار آمنين، لأن القرى بجوارهم فلا يخافون من قطاع الطريق، فما أعظم منة الله عليهم. طريق لا مشقة فيها، يستطيعون السفر لقضاء حوائجهم وهم آمنون، لا يخافون من الجوع ولا من العطش ولا من العدو ولا من أي أمر يخاف منه. ولكنهم ظلموا أنفسهم وطلبوا من الله عز وجل أن يباعد بين أسفارهم، ملوا ما هم فيه من الدعة والراحة في أسفارهم، فطلبوا من الله عز وجل أن يباعد بينهم وبين القرى الأخرى، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، أي اجعل هذه القرى بعيد بعضها عن بعض، فلا نجد قرى عامرة في طريقنا إلى الشام. فظلموا أنفسهم بطلبهم العقوبة في الدنيا، وبملهم من نعمة الله، وبعدم شكرهم لها. وكان الواجب عليهم أن يعرفوا أن هذه نعمة من عند رب العزة والجلال، فيشكروه عليها ويطلبون منه بقاءها واستمرارها. وظلموا أنفسهم بكفرهم، فكان هذا من أسباب هلاكهم. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث، أي زالوا بالكلية حتى لم يبق منهم شيء، إنما بقي منهم قصص يتحدثها الناس وأحاديث يسمرون بها، ولم يبق منهم شيء. ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم وشتتناهم وجعلنا أبناءهم ينتقلون من بلد إلى آخر، وذلك لأن بلدانهم لم تعد كما هي، مما وصفه الله بقوله: بلدة طيبة ورب غفور. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي في هذه القصص عبرة وعظة لكل من وجد عنده صفة الصبر والشكر، يصبر على ما يقدر الله عليه من البلاء ويشكر الله عز وجل على ما يعطيه من النعماء. ومن كان عنده صبر وشكر كان من المعتبرين المتعظين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، كان إبليس يظن أنه سيضل بني آدم، وأنه كما قال: لن تجد أكثرهم شاكرين، يقول: سيجحدون نعمك ولن يقوموا بشكرك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حينما ظن أن بني آدم لا يشكرون لله وأنهم سيستجيبون لإغوائه، وحينئذ اتبعوه، أي أطاعوا إبليس وساروا على طريقته، فنزلت بهم عقوبات الدنيا مع ما ينتظرهم من عقوبات الآخرة. إلا فريقا من المؤمنين، أي طائفة من المؤمنين، لم يستجيبوا لإبليس. قوله صدق عليهم، قيل الضمير هنا يرجع إلى سبأ، وقيل بل هو راجع إلى كل بني آدم، إلى كل بني آدم. قال تعالى: وما كان له عليهم، أي ليس لإبليس على هؤلاء الكفار الذين اتبعوه من سلطان، أي من قوة أو ولاية أو حجة أو علم، وإنما أغواهم فاستجابوا له، ولم يمكنه الله من إضلالهم إلا ليفرق الله بين من يؤمن بالآخرة فيستعد لها ومن لا يؤمن بها. قال: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، أي يصدق بها ويستعد لها، ممن هو منها في شك، أي في لا يتيقن من وقوعها، وربك على كل شيء حفيظ، أي يحفظ أعمال العباد فيجازيهم عليها، ويحفظ هذا الكون فيجازي الشاكرين بالشكر والجزاء الحسن، ويجازي الكافرين بالعقوبة الشديدة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي إذا نزلت العقوبة فادعوا الأصنام والآلهة التي تدعونها عادة وتعبدونها من دون الله، ادعوها لتصرف عنكم عذاب الله، والله لن تستطيع أن تصرف عنكم شيئا من عذاب ربكم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ليس من ملكهم وزن نملة صغيرة، لا في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شراكة في شيء مما في هذا الكون، وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهؤلاء أدنى ملك مما في الأرض أو في السماء، حتى مقدار النملة الصغيرة ووزنها لا يملكونه، وما له منهم من ظهير، أي لا يساعده سبحانه أحد من هؤلاء المعبودات من دون الله، بل هو المنفرد بتصريف الأحوال سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أحد سواه أن يدعى أو أن يعبد. ثم إذا نظرت إلى هذه الآلهة تجد أنها لا تملك شيئا ولا تتمكن من الشفاعة عند رب العزة والجلال، فالله جل وعلا لا يشفع عنده إلا لمن أذن له، إلا إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة، أي إذا توسط أحد لأحد وكلم أحد رب العزة والجلال فإنه لا ينتفع بتلك الشفاعة إلا إذا كان الله عز وجل قد أذن للشافع، ولا يأذن للشافع إلا إذا رضي عن المشفوع له. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا يدلك على قدرة ربك سبحانه وتعالى، فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. إذا تكلم الله جل وعلا فإن أهل السماوات إذا سمعوا كلامه علتهم الهيبة وارتعدوا من كلام رب العزة والجلال حتى يغشى عليهم، فإذا زال الغشي والفزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال الله، وحينئذ تقول الملائكة لبعضها: كلام ربنا هو الحق، وإنما قال الله الحق، وهو العلي الكبير، أي المتصف بصفة العلو في ذاته والعلو في قدرته وفي ملكه والعلو في منزلته، الكبير أي الذي هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل العباد بهذه النعم: من الذي يرزقكم من السماوات والأرض؟ من الذي يعطيكم نعمه ويأتي إليكم بها؟ فهذا مطر ينزل فيه رزق من الله، وهذا نبات يخرج من الأرض فيه رزق من الله، وهذه معادن تخرج من الأرض ومياه تخرج من الأرض، من الذي رزقكم إياها؟ تفكروا، فإذا كان الذي رزقكم إياها هو الله فاشكروه على هذه النعم. قل الله، أي الذي فعل هذه الأمور هو الله، فمن فعلها فهو المستحق أن يدعى وأن يعبد سبحانه وتعالى. قال: وإنا أو إياكم، يعني نحن فريقان مختلفان، أحدنا على ضلالة والآخر على هدى وحق، وبالتالي تفكروا: من الذي على الهدى؟ من عبد الرزاق؟ من عبد العلي الكبير؟ أو من عبد تلك الأصنام ودعاها وهي عاجزة لا تملك شيئا؟ أيهم الذي على الحق وأيهم الذي على الضلال؟ ثم أمر نبيه بأن يخبرهم بأنه لن ينتفع بإيمانهم، وأنهم هم المنتفعون بإيمانهم، وأننا لن نسأل عن ذنوبكم وإجرامكم يوم القيامة، كما أنكم لن تسألوا عن أعمالنا، لا تسألون عما أجرمنا. قال: أجرمنا على سبيل التنزل لهم، ولا نسأل عما تعملون، لأننا بريئون من كفركم وشرككم. قل يجمع بيننا، أي أن الله عز وجل سيحضرنا في الموقف في يوم الحشر فيبعث أجسادنا. قل يجمع بيننا ربنا، أي يوم القيامة حينما يقضي بين الخلق بالعدل فيجازي كلا بعمله، ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بيننا بالحق ويحكم ويفصل بالعدل فيجازي كل واحد بعمله، وهو الفتاح العليم، يحكم بين العباد في الدنيا والآخرة، عليم بأحوالهم، مطلع على ذنوبهم. ثم أمر الله نبيه أن يخاطب هؤلاء المشركين بأن يعرفهم حقيقة هذه المعبودات. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. تفكروا في حال هذه المعبودات التي تصرفون لها العبادة من دون الله، هل ترزقكم؟ هل تتصرف في أموركم؟ هل لها شيء من خلق الله سبحانه وتعالى؟ كلا، ليس لها شرك في ملك الله، وليس لها تصرف في الكون، ومن ثم لا يستحق أن تعبد من دون الله، بل المستحق للعبادة هو الله العزيز الحكيم، فهو قوي شديد ولذلك يستحق أن يعبد، وهو حكيم ينزل الأمور والأحكام في منازلها، وحكمه نافذ لا راد لما قضى، ومن ثم فهو الذي يجب أن تصرف له العبادة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي يا أيها الرسول، يا محمد بن عبد الله، لقد امتن الله عليك بأن جعلك رسولا ترشد الناس وتدلهم على ما فيه خيرهم وتحذرهم من الشر، ورسالتك للناس كافة، للعرب والعجم، لمن وجد في عصره ولمن وجد بعد عصره إلى قيام الساعة. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، ويخاطب بها الجميع رجالا ونساء، كبارا وصغارا، مرؤوسين ورؤساء، فالجميع كلهم يجب عليهم الإيمان بهذا النبي الكريم، لأنه مرسل إليهم، بل قد أرسل إلى الجن، ويجب على الجن أن يؤمنوا به، فإذا لم يؤمنوا به ويتبعوه كانوا من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ورسالته صلى الله عليه وسلم بالبشارة، أي بالوعد بالخير لمن اتبعه وسار على طريقته، خير الدنيا والآخرة، وأرسل بالنذارة لمن خالف هذا النبي بشدة العقوبة في الدنيا والآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لم يتأملوا ولم يفكروا، فكان أكثر الناس على ضلالة حيث لم يتبعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شأنهم أن يسألوه متى يوم القيامة، متى يوم القيامة، ومتى هذا الوعد الذي وعدتنا بإنزال عقوبة الدنيا والآخرة. وهذا سؤال غبي، ينبغي أن يسألوا عن ما ينجيهم من هذا العذاب، وما يخلصهم من هذه العقوبة. فهم يقولون هذا اللفظ متى هذا الوعد على جهة الاستهزاء، وعلى جهة الاستبعاد والتكذيب لمقالته، وليس على جهة معرفة حقيقة الأمر. فقال الله عز وجل لنبيه: قل، أي خاطبهم وأجبهم على سؤالهم، لكم ميعاد، أي لكم وقت محدد سيأتيكم بدون شك وبدون تأخير، هو يوم القيامة، لا تستأخرون عنه ساعة. أي لو أردتم أن تبقوا في الحياة ساعة لن تستطيعوا، لو أردتم أن تبقوا ولو لحظات من أجل التوبة فلن تمكنوا من ذلك ولا تستقدمون، أي لا يستعجل العذاب عليكم حتى لو طلبتموه. وحينئذ احذروا هذا اليوم واستعدوا له. وقال الذين كفروا، شأن الكافرين التكذيب واتباع بعضهم بعضا على الباطل، فقال: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي لن نصدق بكتاب الله القرآن العظيم ولا بالذي تقدمه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل التي بشرت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أنهم كذبوا بجميع كتب الله. فذكرهم الله عز وجل بموقف سيحصل لهم، ألا وهو موقفهم يوم القيامة، إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي محبوسون موقفون من أجل الجزاء والحساب. يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يحادث بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا، كل منهم يقول لصاحبه: أنت السبب في دخولي النار. فحينئذ يقول: لو رأيت ذلك المنظر لرأيت الموقف العجيب والفظيع الذي تتحرك له القلوب في ذلك الموقف. يقول الضعفاء الذين استضعفوا، أي استنقصهم قومهم وقللوا من قيمتهم للذين استكبروا ممن لهم مكانة ومنزلة وأصبحوا رؤوسا وقادة. يقول الذين استضعفوا: لولا أنتم يا أيها القادة لكنا مؤمنين، أنتم كبراؤنا، صدقناكم وأطعناكم، فكنتم سببا من أسباب دخولنا النار وابتعادنا عن الهداية والإيمان. فيخاطبهم الكبار المستكبرون الذين لهم المنعة ولهم المال ولهم الولاية، يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى؟ هل نحن الذين منعناكم من سلوك طريق الخير والصلاح بعد إذ جاءكم عندما بعث الله أنبياءه وأنزل كتبه؟ قال المستكبرون للمستضعفين: بل كنتم مجرمين. السبب في دخولكم النار هو أنكم كنتم من المجرمين وليس بسببنا، لأنكم دخلتم في الكفر بإرادتكم واختياركم، فتحملوا ما يأتيكم من العذاب. فخاطبهم المستضعفون فقالوا لرؤسائهم وكبرائهم، قال المستضعفون للمستكبرين: بل مكر الليل والنهار، أي كنتم تدبرون لنا أمورا خفية و تدبرون أمور الشر فيما بينكم، فوقعنا في إغوائكم وضللنا بسبب مكركم الذي تعملون به ليلا ونهارا. في ذلك الوقت الذي كنتم تطلبون منا أن نكفر بالله وأن نجعل له أندادا، فكنتم تطلبون منا أن نكفر بالله وأن نصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. موقف فظيع يتبرأ كل صاحب من صاحبه. فقال تعالى مبينا حالهم في تلك الدار وأسروا الندامة، أي كل من الفريقين أخفى في نفسه الندم، لا من المستضعفين ولا من المتكبرين، كل منهم يقول فاتتني الفرصة في الدنيا لم أعبد الله، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي أخفوا الحسرة والندم يوم أن رأوا العذاب وشاهدوا نار جهنم. ولم يتوقف أمرهم على ذلك، بل أتي بالسلاسل الغليظة، السلاسل الغليظة فوضعت في أعناقهم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي هذه العقوبات إنما نزلت بالعباد بسبب ما يكون من أعمالهم من كفر بالله وعمل سيء في الدنيا. في هذه الآيات من الفوائد وجوب شكر الله عز وجل على نعمه، وأن لله آيات كونية عظيمة منها تيسيره السبل لأهل الطاعة والهداية. وفي هذه الآيات أن من أعرض عن طاعة الله فلا يأمنن على نفسه من عقوبة الله كما فعل الله بسبأ. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يقلب أحوال العباد عند ابتعادهم عن طريقه بالأسباب القليلة اليسيرة، هد سد كامل بفأرة صغيرة. وفي هذه الآيات أن العقوبات التي تستأصل إنما تكون على الكافرين، وأما المؤمنون فإنهم يصابون ببلايا لكنهم لا يستأصلون، قد يقتل بعضهم فيبقى بعضهم الآخر. وفي هذه الآيات أن من أعطي نعمة من النعم عليه أن يعترف بكونها من نعم الله وأن يقر بها بلسانه وأن يستعملها في طاعته، فإن جحد نعم الله وعدم الاعتراف بقيمتها مؤذن بزوالها، كما في هذه القرى التي في طريق أهل سبأ إلى الشام. وفي هذه الآيات أن بعض المخلوقات مبارك ينمى له فيه، كما ذكر الله ذلك عما حول بيت المقدس. وفي هذه الآيات أن الأمن نعمة يجب على العباد أن يشكروها، كما في قوله سيروا فيها ليالي وأياما إيش آمنين، امتن عليهم بهذه النعمة. وفي هذه الآيات الحذر من أن يقدم الإنسان على المعاصي فيكون ممن ظلم نفسه. وفي هذه الآيات أن لله سننا كونية، متى فعل العباد أسبابها حصلت نتائجها، ومن ذلك أن من ظلم نفسه زالت نعمة الله عنه. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر وفضيلة الجمع بين الصبر والشكر، وأنه لن يتمكن عبد من أن يستقل بدرجة منهما دون الأخرى، لا بد أن يكون عنده صبر ويكون عنده أيضا شكر. وفي هذه الآيات أن عداوة إبليس مستمرة، وأنه سيحاول أن يقطع الطريق على المؤمنين من بني آدم ليحول بينهم وبين الجنة. وفي هذه الآيات أن المؤمنين يزيدهم الله هدى ويسلمهم من عدوهم الشيطان. وفي هذه الآيات أن الشيطان لا يملك شيئا وأنه عاجز، وإنما يوسوس في قلوب العباد. وفي هذه الآيات أيضا حفظ الله عز وجل للمؤمنين من كل سوء، وحفظه لأعمال بني آدم، فلا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ثم ذكر الله وفي هذه الآيات أن الآلهة المعبودة من دون الله لا تملك شيئا ولا تتصرف بشيء، وأن المتصرف هو الله، فيجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التأكيد على أن أعمال بني آدم لا ينتج لها نتائج ولا تظهر لها آثار إلا بأمر الله وخلقه وقدره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات إثبات الشفاعة الحق ونفي ما عداها من الشفاعات. وفي هذه الآيات أيضا التذكير بأن الرزق من عند رب العزة والجلال، يرزق من يشاء من العباد. وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يجتنب الجزم بخطأ أو الجزم بضلال من يقابله لئلا يكون ذلك منفرا عن استجابته لدعوة التوحيد. وفي هذه الآيات عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله الله إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وبشيرا ونذيرا، أي يبشرهم بالخير متى أطاعوه. وفي هذا دلالة على أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من الممازجة بين الاثنين، التبشير والنذارة. وإن كان التبشير أولى وهو المقدم كما قدمه هنا بشيرا ونذيرا. وفي هذه الآيات أيضا أن الساعة واقعة وأن القيامة لا بد حاصلة، ولذلك لن يؤخر أجل ولن يقدم أجل، بل كل شيء في كتاب مؤقت. وفي هذه الآيات التحذير من اتباع دعاة الضلالة، الذين يقودون الناس إلى الشر والسوء. وفي هذه الآيات أن الاستهزاء بالمخالف ليس شأن أهل الإيمان، وإنما شأنهم الدلالة والنصح والإرشاد، فهذا هو شأنهم. وفي هذه الآيات التذكير بموقف الظالمين يوم القيامة، حيث يتبرأ كبارهم من صغارهم ويدخلون في ذلك اليوم في تلاوم شديد، فيما بينهم كل منهم يقول لصاحبه: أنت السبب الذي جعلني الله أدخل نار جهنم به. وفي هذه الآيات أن من تبع غيره في باطل فلن يغني عنه شيئا، فلن يغني عنه شيئا. وفي هذه الآيات أن المستكبرين يوم القيامة يتبرؤون من المستضعفين ويقولون لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟ لم نقف حجر عثرة في وجوهكم بينكم وبين الهداية، وكذبوا في ذلك، فعذبوا المسلمين وقتلوا من قتل منهم. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني في الوحي، بل كنتم مجرمين، أي إنما سرتم هذا المسير بإجرام وصفات من عندكم. فيرد الضعفاء على المستكبرين فيقولون: بل مكر الليل والنهار تدبرون لنا تدابير خفية في يومكم وفي نهاركم، فلم تنجي عنكم هذه الخطط وهذا التآمر شيئا. وفي هذه الآيات تحريم أن يجعل مع الله شيء يشاركه في صفة أو في اسم مطلق أو مقيد، فإن أسماء الله توقيفية، وفي هذه الآيات أن الكفار جميعا يندمون ويتأسفون: يا ليتنا أطعنا في الدنيا، يا ليتنا لم نطع كبراءنا وسادتنا، فلم ينجهم هذا التأسر والتحسف شيئا، بل عاد عليهم بالسوء والضرر. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. في هذه الآيات أيضا الحذر من الاستجابة لدعوات الباطل التي يقوم عليها بعض من يحاول الصد عن دين الله أو يتكلم في دين الله وهو ليس من أهل الاجتهاد فيه، يحلل ويحرم ويبيح ويمنع بدون مستند ولا برهان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: متى ينتهي الاعتكاف؟
من اعتكف العشر الأواخر فإنه تنتهي العشر الأواخر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو بثبوت هلال رؤية شوال. وأما من لم ينوي اعتكافا في العشر كلها ف فمتى أراد أن يخرج خرج. وبعض العلماء يستحب أن يبقى المعتكف حتى يصلي صلاة العيد ويشهد صلاة العيد بثيابه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللحية وهل توفيرها من السنة أو هو مجرد جمال فقط؟
نعم، هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بها، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابنة أخي عمرها 2 شهر وقد سقطت وتأذت في رأسها، ما هو أفضل دعاء أدعوه حتى ينجيها الله من هذه المصيبة؟
الشفاء بيد الله، قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وسؤالك الله جل وعلا من الأمور والقربات التي ينبغي أن تنوي بها إرضاء الله، لأن الله أمرك بسؤاله، وأن تنوي بها الحصول على الأجر الأخروي، فإن الدعاء مما يحبه الله ويرضى عن صاحبه. وتتقرب إلى الله بالدعاء، وكل دعاء فيه سؤال العافية والشفاء وزوال المرض فهو مستحب مرغب فيه. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من زار مريضا فقال عنده 7: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله.
نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت دعاء ختم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلاة التراويح من الأمور المأثورة التي يتناقلها الناس، وقد ذكر عدد من الأئمة من أتباع التابعين أن التابعين كانوا يفعلون ذلك. فقد ورد أن إمام المسجد الذي يصلي فيه الإمام أحمد سأله: ماذا يفعل؟ قال: إذا قرأت الناس فارفع يديك وادع قبل أن تركع، قبل أن تركع، فإني أدركت أهل مكة والمدينة يفعلون ذلك. وقد نقل جماعات عن أهل مكة والمدينة فعله، كسفيان بن عيينة وغيره. إذا تقرر هذا فإن فعل التابعين يبدو أنه من المأثورات عمن سلفهم، ولذا الذي يظهر أنه لا حرج في الدعاء عند ختم القرآن بعد سورة الناس وقبل أن يركع.
ثابكم الله. يقول السائل: هل في صيام 6 من شوال في الحرمين فضيلة على غيرها من البقاع؟
صيام 6 من شوال عمل صالح، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. إذا تقرر هذا فإن من بقي في الحرمين فاز بأجور، منها أجر مضاعفة الصلاة، فصلاة في هذا المسجد 100,000 صلاة، ومنها ما يحصل من العبادات الأخرى، فإنك في هذه المواطن تتمكن من الطواف وتنقطع عن أشغال الدنيا وتتمكن من حضور حلقات العلم وتتمكن من عبادات أخرى قد تعجز عنها أو عن بعضها أو عن تحقيقها في بلدان أخرى، إلا أن يكون عند الإنسان واجبات كأبناء يحتاجون إلى رعاية أو عمل وظيفة، فحينئذ يلزم الإنسان الذهاب لأداء هذه الواجبات.
أثابكم الله. يقول السائل: هل عذاب القبر والضمة شامل لجميع المسلمين؟
الظاهر من النصوص أن عذاب القبر للجميع، حتى من مات في البحر، أو من أكلته السباع، أو من أحرق في النار. فعذاب البرزخ قد جاءت النصوص بإثباته والتأكيد على الاستعداد له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى التعوذ من عذاب القبر. ولما قبر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال: إن في القبر لضمة، لو سلم منها أحد لسلم منها سعد رضي الله عنه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تسأل عن التيمم مع وجود الماء في الحرم خوفا من أن يرى منها شيء من الرجال، ودورات المياه بعيدة.
ليست دورات المياه ببعيدة، بل ما أقربها كون الإنسان. ولهذا يعرف الإنسان قيمة ما ورد من توجيهات للنساء بأن أفضل صفوفهن ما كان في الآخر، وأن صلاتهن في بيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في مصلى فندقها خير من صلاتها في هذا المسجد، صلاتها في ساحات المسجد خير من صلاتها في أثنائه، وصلاتها في مصلى فندقها خير من صلاتها في الساحات، وصلاتها في غرفتها إن كانت ترى الإمام أو من خلفه مع الإمام خير من صلاتها في المسجد وفي مصلى فندقها، كما ورد بمعنى ذلك الحديث. وحينئذ لا بد من الوضوء إذا أحدث الإنسان، لا بد من الوضوء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا توضأ حتى إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الصحيح في مسألة رفع الأصبع وتحريكه خلال الجلسة بين السجدتين؟
الأحاديث التي وردت بتحريك الأصبع وضم الأصابع على ثلاثة أنواع. النوع الأول أحاديث نصت على أن قبض الأصابع إنما هو في جلسة التشهد، فهذه واضحة حيث خصصت الحكم بجلسة التشهد. وأحاديث أخرى فيها أن الإشارة بالأصبع يكون عند الجلسة، يكون إيش؟ عند الجلسة، ولكنها خرجت من نفس السياق الذي وردت منه الأحاديث الأولى، وبالتالي نقول إن المراد بهذه الأحاديث ما ذكر في الأحاديث الأولى، من كون المراد تحريك الأصابع عند جلسة التشهد. والنوع الثالث من الأحاديث ورد في مسند الإمام أحمد من حديث سفيان، وقال فيه: فأشار بأصبعه ثم قال: فسجد. فأخذ منه بعض العلماء أن الجلسة بين السجدتين تقبض فيها الأصابع ويشار فيها بالأصبع، لكن هذه الرواية اختصرها الراوي لها، فلما اختصرها أدخل فيها ما يوهم أن الإشارة بالأصبع يكون بين السجدتين. ولذا فالصحيح أن قبض الأصابع والإشارة بالسباحة إنما يكون في التشهد أوله وثانيه، ولا يكون في الجلسة بين السجدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
العلماء مختلفون في حكم طواف الوداع، هل هو من الواجبات أو ليس من الواجبات؟ والأظهر من قولي أهل العلم أنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وذلك لأن أحاديث إيجاب طواف الوداع إنما كانت في الحج، ولم يرد منها شيء في العمرة. وأما ما ورد من حديث من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، فهذا الحديث حديث منكر، رواه حجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن، وخالف فيه بقية الرواة، فكان منكرا. ولذا فإن الأظهر أن طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب.
ثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث النبي بمعناه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين قول الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون؟
قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هذه يقال لها باء المقابلة، باء المقابلة، بعتك كذا بكذا يعني مقابل كذا. وعمل ابن آدم لا يوافي حق الله ولا يبلغ من شكره على نعمه الكثيرة، ولذلك فلا يمكن أن يقابل عمله دخول الجنة. وأما قوله: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب، فإن الله يتفضل على المؤمنين بفضل من عنده وإحسان، فيدخلهم الجنة بسبب عملهم ليس مقابله ويماثله. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ابتليت بمعصية، كلما أتوب أرجع مرة أخرى إليها، فما الحل؟
الحل، من يعطينا الحل؟ استمر في التوبة، كلما وقعت في الذنب فتب مرة أخرى، وابتعد عن الأسباب التي تعيدك إلى المعصية، ابتعد عن الأسباب التي تؤدي بك إلى المعصية. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي أحكام العيد وآدابه وسننه؟
العيد له أحكام وسنن، ومن تلك الأحكام إخراج زكاة الفطر، ووقت الوجوب هو وقت غروب الشمس من ليلة العيد، وآخر وقت لأدائها صلاة العيد، وأفضل الأوقات يوم العيد بعد الفجر وقبل الصلاة، ويجوز تقديمها باليوم واليومين. ومن سنن العيد التكبير في ليلة العيد إلى صلاة العيد، تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بها، وأن تقال في المجامع وفي الأسواق وفي الطرقات. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة إيش؟ شهر رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير مشروع، هكذا من السنن أن يأكل الإنسان تمرات وترا بعد الفجر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليفرق بين يوم صومه ويوم فطره. ومن ذلك أيضا أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد، وأن يتطيب لها، وأن يختار أجود ثيابه قياسا على الجمعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له برد قال له عمر اجعلها للوفد وللعيد، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع يوم العيد صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الفطر. وصلاة عيد الفطر هذه قيل بوجوبها كما هو مذهب الحنفية، وقيل بأنها مستحبة متأكدة، وقيل بأنها من فروض الكفايات، ولعله أظهر. ومن عادة الناس في هذا اليوم أن يتآلفوا وأن يتزاوروا وأن يهنئ بعضهم بعضا وأن يفرحوا بهذا اليوم وأن يظهروا فيه شيئا من مظاهر الفرح والسرور، وقد يظهرون لعبا لكنه ليس فيه مخالفة للشرع. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا قام الإنسان مع إمامه كتب له قيام ليلة، فهل هذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل جماعة في رمضان وفي غير رمضان؟
هذا الحديث إنما ورد في رمضان، إنما ورد في رمضان، وقد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون جماعات في المسجد، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل كاملا. فكان الرجل في ذلك الزمان يصلي ويصلي معه الجماعة خمسة وستة، ومعه الرجلان والرجل أئمة متعددون في المسجد الواحد. فهذا هو الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل قيام الليل وصلاة الليل خارج رمضان فلم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الترتيب والدوام، إنما فعل في مرات بدون ترتيب، فكما في حديث حذيفة وابن مسعود وابن عباس جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل فصلوا معه بدون ترتيب مسبق. فإذا وجد جماعة اجتمعوا ولم يكن بينهم ترتيب مسبق لصلاة الليل فصلوا جماعة، خصوصا إذا كانوا لا يحفظون ووجد منهم الحافظ، فحينئذ لا بأس بهذا. أما أن يرتبوه ليلة بعينها وفي وقت معين ويجتمعون له ويتنادون له، فهذا من البدع ليس من السنان. بارك الله فيكم جميعا وغفر الله ذنوبكم وختم لكم شهر رمضان برضوانه وأصلح الله حال البلاد والعباد ووفق الله ولاة أمورنا لكل خير وجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.